أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، عرفتم ما هي الأمور التي يمكن التشبث بها لإثبات وثاقة عقبة بن خالد؟ هذه الأمور، هذه الروايات التي ذكرناها، ومن الصعوبة جدا أن نستند إلى هذه الروايات لإثبات الوثاقة بالمعنى المطلوب في محل الكلام، فيظهر أن الخلل في السند من جهتين في هذه الرواية، من جهة محمد بن عبد الله بن هلال، من جهة عقبة بن خالد. هذه رواية الكافي. رواية التهذيب هي نفس رواية الكافي متنا وسندا، هي نفس رواية الكافي متنا وسندا. غاية الأمر أن الكافي ينقل عن محمد بن يحيى مباشرة من شيخه. الشيخ الطوسي يبدأ السند بمحمد بن يحيى، لكن له طريق إلى محمد بن يحيى وطريقه إليه صحيح بذلك. فالمشكلة نفس المشكلة موجود بها محمد بن عبد الله بن هلال، وموجود بها أيضا عقبة بن خالد. وأما رواية الفقيه، الفقيه كما تقدم رواها، بدأ السند في الفقيه بعقبة بن خالد. لما نرجع للمشيخ لا نجد له طريقا إلى عقبة بن خالد، وطريقه إلى عقبة مجهول. تقدم السابق أن إشارة إلى أنه محاولة لإثبات أن طريق الصدوق، طريق الصدوق إلى عقبة نستفيد من طريق الشيخ الطوسي إلى عقبة في الفهرست، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى عقبة في الفهرست يمر بالشيخ الصدوق. لكن قلنا على تقدير تمامية هذا الكلام، تمامية كبرى هذا التعويض، لكن نقول أنا تبقى المشكلة نفسها في محمد بن عبد الله بن هلال وفي عقبة بن خالد. هاي كلها روايات الشفعة. وأما رواية منع فضل الماء، أنا لم أعثر على رواية في هذا إلا في المستدرك، أنا ما أعثرت، لعل الأخوان مثلا يعثرون على رواية إلا في المستدرك. في المستدرك في الجزء 17 في صفحة 116، نقلا عن درر اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي. درر اللآلي، ها؟ لا درر اللآلي، لا درر اللآلي، هو نفسه لو لا مانع، ها؟ كتاب ثاني درر اللآلي، هذا مو هو بالمستدرك عن درر اللآلي لابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، قضية مرسلة، أنه قال: من منع فضل الماء ليمنع الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. هاي موجودة هاي الرواية، هاي الرواية حالها واضح من حيث السند، فهي غير تامة سندا أيضا. يبقى عندنا منه، يبقى عندنا عبادة بن الصامت، هاي الرواية اللي هو اعتمد عليها الشيخ الشريعة قدس الله نفسه الطيب، اعتمد عليها عبادة بن الصامت. لا إشكال في أنه من الصحابة، من الصحابة. ذكر بأنه من النقباء الاثني عشر كنقباء بني إسرائيل، اختارهم النبي صلى الله عليه وآله نقباء في قضية منقولة ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال بسند لا بأس به لولا مشكلة صغيرة لا بد من تجاوزها. في الخصال في صفحة 391 تحت عنوان النقباء 12. الخصال كما تعلم الخصال الأعداد، الروايات المرتبطة بالعدد 12. حديث 70 قال حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم أمي عن أبي عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان الأحمر إلى هنا السند لا بأس به تام، ما به مشكلة. حتى الشخص المباشر الذي يتحدث عنه الشيخ الصدوق ثقة باعتبار التربي عنه كما ذهبنا إلى ذلك. لكن يقول بعد أبان بن عثمان عن جماعة مشيخة، إيش الموجود؟ عن جماعة مشيخة قالوا، من قالوا؟ يعني هاي الجماعة قالوا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمته 12 نقيبا، أشار إليهم جبرائيل، يعني الاختيار كان اختيار من السماء، أشار إليهم جبرائيل وأمره باختيارهم كعدة نقباء موسى عليه السلام، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فمن الخزرج أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حزام والد جابر بن أبي، والد جابر بن عبد الله ورافع بن مالك وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وابن القوافل عبادة ابن الصامت. ومعنى القوافل هو يفسرها، ومعنى القوافل الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيء إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول أجرني ما دمت بها في يثرب، أجرني ما دمت بها من أن أظلم، إذا ظلمت أنا تكون الحامي لي. فيقول قوفل حيث شئت، إن الله تقرأ قوفل حيث شئت فأنت في جواري فلا يتعرض له أحد. فمن العبارة يبدو أن عبادة بن الصامت كان من هذا القبيل، من القوافل اللي شأنهم هذا. على كل حال عبادة بن الصامت أحد النقباء 12 ومن الأوس 3 يذكر أيضا أسماءهم. خب هاي الرواية سندها قلنا إلى أبان بن عثمان الأحمر تام، وإنما المشكلة في هذا عن جماعة مشيخة، جماعة مشيخة ناقشوا فيها أنه مرسلة مو معلوم من جماعة مشيخة منه. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول جماعة مشيخة مجهولين ولعلهم من أبناء العامة لعله مو من عندنا. ويأيد كلامه بما ينقله عن الاستيعاب، أنا ما عندي الاستيعاب مرة تراجع، ينقل عن الاستيعاب في ترجمة سيات منه، يقول هناك ذكر هؤلاء، ذكر أسماء هؤلاء المشيخة وكانوا كلهم من أبناء عامة. لولا هذا الاحتمال أن يكون جماعة مشيخة من أبناء العامة، يمكن تجاوز هذا الإشكال. جماعة يعني جماعة كثيرين، جماعة لا يصدق على واحد واثنين، جماعة يعني أكثر من ثلاثة، فقد يكون بحساب الاحتمالات يمكن تصحيح هذه الرواية. لكن عندما يجي احتمال خصوصا أنه ابن عبد البر اللي هو صاحب الاستيعاب إذا شخص من هؤلاء الجماعة لأنه من العامة، يصعب جدا الالتزام بذلك. هذه رواية استدل بها على وثاقة عبادة وأنه من النقباء. أنا كل حال يحتاج إلى بحث هذا، إذا حصلنا كتاب آخر أو كتب أخرى تذكر هذا المعنى وأنهم النقباء هم ذول واحد من عبادة، لعله يقوى احتمال أن تكون الرواية لها واقع. الأمر الآخر أن علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، أيضا ذكر له شيئا. هذا موجود في هذه الطبعة في الجزء الأول في صفحة 272 تقريبا، نفس مضمون هذه الرواية. تنقل قضية مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله، اسمه معروف ببيعة العقبة. هناك يقول اجتمع بهم كذا، قضية طويلة. قال أما ما اشترط لربي فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم، وتمنعون أهلي مما تمنعون أهاليكم وأولادكم. بس سأل الخطباء أخوانا الخطباء ما التزموا بهذا الشرط، مو قبل الزهراء سنحن الله ما التزموا بهذا الشرط، أنصار ما التزموا بما تمنعون أهاليكم وأولادكم. فقالوا وما لنا على ذلك، شنو الجزاء اللي نستلمه في مقابل هذا؟ فقال الجنة في الآخرة، وتملكون العرب، وتدين لكم العجم في الدنيا. فقالوا قد رضينا. فقال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلك، كما أخذ موسى من بني إسرائيل 12 نقيبا. فأشار إليهم جبرائيل فقال هذا نقيب هذا نقيب، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فمن الخزرج سعد بن زرارة والبراء بن معرور أو مغرور وعبد الله بن حزام وكذا، أبو جابر الأنصاري ورافع بن مالك والسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة وعبادة بن الصامت. هذا عبادة بن الصامت في هاي هنا في هذا الكتاب جعلت بين قوسين، وفي الهامش ذكر بأنه كذا في الأصل، يعني في تفسير القمي في الأصل موجود عبادة بن الصامت، في هاي الطبعة كان ما موجود، هو أضافه وخلاها شنو بين قوسين لأنها موجودة وين بالأصل. قد يشير هذا إلى اختلاف نسخ التفسير لأن عبادة موجود أو شنو أو ليس موجود، ما أدري هذه الطبعة وين. هذه أيضا رواية، وهذه الرواية يظهر أنه ما مسندة، يعني قضية ينقلها علي بن إبراهيم في تفسيره، لأنه بعد كان أن ينقل روايات عن أبي الجارود، ما تعلمون تفسير ابن إبراهيم يعني فيه تفسير أبي الجارود، اختلط يعني جمع بين تفسيره وتفسير أبي الجارود. بعد أن يذكر وفي رواية أبي الجارود يقول عن أبي جعفر عليه السلام وكذا إلى آخره، ثم يقول رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم. هذا يستظهر منه أن فد واحد إجا إلى تفسير علي ابن إبراهيم فذكر وأضاف إليه تفسير منه أبو الجارود، فعندما يخرج ويذكر تفسير ابن الجارود ثم يريد يرجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم يقول رجع نعود، ما معنى أنه نعود إلى تفسير علي ابن إبراهيم؟ فهنا قال رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم بس ما بي سند. قوله يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إلى آخره، وقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يقول فإنها نزلت بمكة قبل الهجرة، وكان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة بمكة إلى آخر العبارة. فيظهر أنه ما مسند هذه الرواية في تفسير علي ابن إبراهيم. أيضا ذكر بأن عبادة بن الصامت من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا من ذكر الكشي، الكشي ذكر هذا المعنى. في عنوان حذيفة وعبد الله بن مسعود، هذا عد في الجزء الثاني، الجزء الأول صفحة 178 رقم الحديث 78. قال وسأل عن ابن مسعود، أو سئل وسأل عن ابن مسعود وحذيفة، فقال لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود. من اللي سئل، من اللي سأل؟ الفضل بن شعبان سئل الفضل، يعني قبلها يقول في حديث 77 وسئل الفضل بن شعبان عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وقتال مع معاوية المشركين، فقال كان ذلك منه قلة فقه وغفلة، ظن أنه إنما يعمل عملا لنفسه يقوى به الإسلام ويوهي به الشرك، وليس عليه من معاوية شيء. عليه يعني معاوية قاتل تحت لواء معاوية، يقول أنا أريد أقوي الإسلام وأوهن الشرك، لكن تحت لواء ماذا؟ معاوية. وسئل يعني منه فضل بن شادان عن ابن مسعود وحذيفة، فقال لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود، لأن حذيفة كان ركناً وابن مسعود خلط ووالى القوم ومال معهم وقال بهم. وقال أيضا منه فضل بن شعبان، وقال أيضا هذا محل الشاهد أن من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام أبو الهيثم ابن التيهان وأبو أيوب وخزيمة بن ثابت وجابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وسهل بن حنيف والبراء بن مالك وعثمان بن حنيف وعبادة بن صامت، ثم ممن دونهم قيس بن عبادة وإلى آخر العبارة. هذه أيضا رواية، هذا كلام منقول عن منهم عن الفضل ابن شعبان. هذا بحث ما يطمئن بهذا الكلام واحد، فيثبت أنهم ممن رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هذه رواية. الرواية الأخيرة هي أنه من الذين مضوا على منهاج نبيهم. هذه العبارة مهمة، من الذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يعدلوا. هذه العبارة موجودة في العيون، عيون أخبار الرضا سلام الله عليه، الشيخ الصدوق في الباب 35 صفحة 120 عندي أنا في الجزء الثاني. رواية طويلة، معروفة الرواية اللي ينقل بها ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون عندما كتب إليه بأنه عندما سأله أن يكتب له محض الإسلام، محض الإسلام على سبيل الاختصار والإيجاز، فكتب عليه السلام محض الإسلام وبيّن بأمور كثيرة ترتبط بالجانب العقائدي حتى المسائل الشرعية والفروع الفقهية أيضا تعرض لها في ذيل الرواية، في ذيل الرواية ذكر أنه لا بد من محض الإسلام أن يتولى النبي والأئمة عليهم السلام وأن يتبرأ من أعدائهم والبراء من أشباه باقر الناقة عاقر الناقة، والبراء من أشباه عاقر الناقة أشقياء الأولين والآخرين وممن يتولاهم، والولاية يعني هذا مطلوب البراءة وأيضا مطلوب شنو الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والذين مضوا. الولاية مو فقط لأمير المؤمنين، الولاية لأمير المؤمنين والولاية لمن مضوا على منهاج نبيهم عليه السلام، عليه السلام، ولم يغيروا ولم يبدلوا، مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة اليماني وأبي الهيثم بن تيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت. هذا مدح مهم جدا إذا ثبت، يعني مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا. سند الرواية، سند الرواية هذا يقول الشيخ الصدوق حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه. احنا التزمنا بوثاقته باعتبار انه من مشايخ الصدوق الذين ترضى عنهم. حدثنا يقول في شعبان سنة 52 و300، يعني قبل ما يزيد على 1000 سنة، قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، الشخصية المعروفة الذي يكثر ذكره في ماذا؟ في كشي، يروي عنه الكشي. للنجاشي يقول، النجاشي يقول أن الكشي اعتمد على هذا ابن قتيبة، قتيبة يسموه، اعتمد على هذه الكلمة. يمكن أن يفهم منها وثاقة ماذا؟ وثاقة ابن قتيبة، وإن كان الاعتماد عليه. حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل ابن شاذان قال، الفضل قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهم السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب عليه السلام له أن محض الإسلام الآخر رواية. عشان هذا لا بأس به. على كل حال هاي الرواية بضمتها إلى الروايات الأخرى ظاهر أنه تكفي لإثبات وثاقة عبادة بن الصامت. هذا ما يرتبط بالبحث السندي. ثم أنه هناك بعد أن من الحديث السابق نقول هناك وجوه أخرى غير ما تقدم يستدل بها على ما ذهب إليه المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني، بعضها مستفادة من كلمات المحقق النعيمي الذي وافقه في إنكار الارتباط بين الجملتين، لأن ماكو ارتباط، وإن كان خالفه فيما ذهب إليه من تفسير الحديث بالحكم التكليفي المحض. وجوه لتأييد ما ذهب إليه شيخ الشريعة من عدم الارتباط بين الفقرتين فقط في هذه النقطة. الوجه الأول يقول أن فقرة لا ضر ولا ضرار لو كانت غير مستقلة، يعني مرتبطة، لو كانت مرتبطة وذيلا لحديث الشفعة مثلا ومرتبطة بحديث الشفعة لزم عدم نقل عقبة لهذا القضاء وخلو روايته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء. ولو كانت مرتبطة ما رح يصير قضاء هذا، فيلزم شنو؟ أن عقبة لم ينقل هذا القضاء. شنو هو القضاء؟ لا ضرر ولا ضرر، ويلزم خلو روايته عن هذا القضاء. ما نقلها بشكل مستقل، نقلها بشكل شنو؟ مرتبط بحديث الشفعة، واحد قضاء واحد، قضاء بالشفعة علل بلا ضرر ولا شنو؟ لا ضرر. مو معناه أنه لا ضرر ولا ضرر يكون شنو؟ يكون قضاء مستقل، وإنما ذكر شنو في ذيل حديث الشفعة، فإذا لازمه شنو؟ أن عقبة لم ينقل هذا القضاء من أقوية الرسول صلى الله عليه وآله، وأن روايته خالية من ماذا؟ من هذا القضاء، بخلاف ما إذا قلنا بأنه ليس هناك ارتباط. ماكو ارتباط حتى في رواية عقبة، ماكو ارتباط، إن كان يوحي ما ذكره بالارتباط لكن ماكو ارتباط، ماكو ارتباط، إذا نقل قضاء شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. هذا الوجه يتوقف على إثبات أولاً هاي دعوة أن لا ضرر لو كان مرتبطاً بحديث الشفعة فهو ليس من الأقضية، وإنما يكون من أقضية الرسول إذا كان شنو؟ مستقل. ارتباط ينافي كونه من الأقضية، يكون من الأقضية عندما يكون شنو؟ ينقل مستقلاً. ولذا قال بأنه لو كان مرتبط إذن عقبة لم ينقل هذا القضاء، روايته خالية من ماذا؟ من هذا القضاء، لأنه عندما نقل مرتبط معناه هو قضاء، إذن هو لم ينقل لا ضرر كشنو؟ كقضاء من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا أن عقبة بصدد نقل أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المستقلة فقط، هو عقبة إجاء غرض هذا أن ينقل الأقضية شنو؟ المستقلة. ما قد يكون هناك قضاء مو مستقل، يعني كبرى كلية تطبق على شنو؟ موردها، كبرى كلية وقاعدة كلية تطبق على موردها، وذكرت في ذيل هذا المورد كاستدلال على ذلك المورد. هو لا، ليس في مقام شنو؟ ليس بصدد نقل هذا كذا أقضية مرتبطة بما 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 بالمورد الذي ذكرت فيه، هو بصدد نقل أقضية مستقلة، أقضية مستقلة. فإذا ذكر لا ضرر في ذيل حديث الشفعة معناه لم ينقل شنو؟ مستقل، يعني لم ينقل هذا القضاء كشنو؟ كقضاء مستقل. وكل منهما غير واضح. أما الأول فلأن لا ضرر بمثابة القاعدة والكبرى الكلية التي يعلل بها كثير من الأحكام الشرعية. والظاهر أن هذا لا ينافي كون شنو قضاء، قضاء لكنه شنو طبق في هذا المورد على ماذا؟ على هذه القاعدة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بلا ضرر ولا ضرار، وهنا طبقها علما على هذا المورد. هذا ما ينافي أن يكون هو قضاء من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثاني فلأن الظاهر أنه بصدد نقل، من قال بأن عقبة بصدد نقل أقضية الرسول المستقلة فقط؟ عقبة بصدد نقل ما سمعه من الصادق عليه السلام، ومقيد بهذا، ما سمعه من الصادق عليه السلام هو مقيد بأن ينقل ما سمعه من الصادق عليه السلام، أنه بصدد نقل ما سمعه من الصادق عليه السلام وكما سمعه. وقد وقعت فقرة لا ضرر فيما سمعه من الصادق عليه السلام ونقله عنه مرتبطة بماذا؟ بحديث الشفاء. مرتبطة بحديث الشفاء مضافا إلى هذا كله. أنه من قال أن لا ضرر ولا ضرر من أقضية الرسول؟ ليش من أقضية؟ حكم شرعي كلي، لا ضرر ولا شنو، ليش نعد من الأقضية؟ قد تساهل القواعد الكلية الأخرى، كلية القواعد الكلية التي تصدر عنهم عليهم السلام، مو معنى قضاء من أقضيته. ولذا في الرواية الأعظم ما يقول قضاء بلا ضرر، قضاء بالشفع، قضاء بمنع فضل الماء من فضل الماء، لكن في لا ضرر يقول وقال لا ضرر ولا ضرر. والحاصل لا مانع من افتراض أن فقرة لا ضرر ولا ضرار صدرت مرة مستقلة وغير مرتبطة، وأخرى مرتبطة وتعليلا لحكم من الأحكام. وعقبة سمع القاعدة مرتبطة من الصادق عليه السلام فنقلها كذلك، سمع القاعدة مرتبطة، لكن هذا لا ينافي أنها صدرت شنو مستقلة. بالمقتضى طبيعة الأمور أن الإمام عندما يستدل بها على حكم أنه هي صدرت قبل ذلك شنو مستقلة، قاعدة أكل لا ضرر ولا ضرار كما قلنا، الإمام طبقها في هذا المورد واستدل بها على هذا المورد. هذا الوجه الأول لتأييد ما ذكره هذا المحقق. الوجه الثاني أن جملة لا ضرر غير مرتبطة بالشرع، هاي لا ضرر ولا ضرار ما ارتباط بالشفاء، فلا معنى لهذا الارتباط، إذا لابد أن تكون شنو مستقلة، وهذا هو المطلوب له. أن جملة لا ضرر غير مرتبطة بالشفاء ليش؟ قل لأن الضرار يهم فقرتين بها، لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرار عبارة عن الإصرار على الضرر، وبيع الشريك في الشفعة وإن كان فيه ضرر وضيق على شريكه وطبقت عليه القاعدة لكنه ليس فيه إضرار، ليس فيه إصرار على شنو على الضرر، ليس فيه ضرر، في ضرر بيع الشريك لكن ما في شنو ضرر، فشلون نطبق هذا على الشفعة؟ واضح كأنه يفهم من هذا أنه عندما نريد نطبق هذه القاعدة على باب الشفعة لابد أن تنطبق بكلا فقرتين فيها، هم ضرر وهم شنو وهم ضرر. يقول ضرار ما يمكن أن ينطبق، لأن ضرار يعني الإصرار على الضرر، وبيع الشريك ليس فيه إصرار على الضرر، فيه ضرار. وصلى الله على محمد وعلى آله.